خير البرية والتقى محرابه تسمو محبته على الألحان أزكى رسول بالهدى قد جاءنا وخليل رب الواحد الرحمن صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان والله أعلى شأنه في آيه ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة حسن المعاشرة لأهله، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرضت زوجته قام عليها ورقاها بنفسه. فتقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى، فلماذا المسح في الرقية؟ الجواب: تفاؤلا بزوال العلة وذهاب المرض، فهو يمسح تفاؤلا بزوال الوجع، بالإضافة لما في المسح من الحنان واللطف. ولذلك يستحب للراقي أن يمسح على المرقي. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بأهله ونسائه خيرا، فيقول: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. أو قال عليه الصلاة والسلام: ذمة وصهرا. رواه مسلم. ومعنى الذمة الحرمة والحق، والرحم لأن هاجر زوجة إسماعيل عليه السلام كانت منهم، وأما الصهر فلكون ماريا أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كانت منهم. فهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: فإن لهم ذمة ورحمة، أو ذمة وصهرة. فالرحم هاجر أم إسماعيل، والصهر ماريا أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتخون أهله ولا يفاجئهم بالليل، بل كان لا يطرق أهله وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، رواه البخاري. الطروق والإتيان بالليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، يستعيذ بالله من طوارق الليل. فالطروق هو الإتيان فجأة، وكل ما أتى في الليل فهو طارق، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، وهذا يكون في الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يتخون أهله، علل العلة في النهي عن إتيانهم ليلا فجأة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، ومعنى يتخونهم يعني يظن خيانتهم ويكشف أستارهم. فيكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، أما من كان سفره قريبا وأهله يتوقعون وصوله أو اتصل بهم قبل وصوله وأعلمهم بوصوله فلا بأس أن يأتيهم ليلا أو نهارا. والحديث هذا فيه إحسان الظن بالزوجة والثقة بها. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بالطريق الأولى. وهناك فائدة أخرى من عدم مفاجأة الرجل أهله ليلا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، رواه مسلم. من هي المغيبة؟ التي غاب زوجها. وما معنى تستحد؟ يعني تزيل الشعر، الاستحداد معروف حلق شعر العانة، وهذا في السفر الطويل كما تقدم، لأنه قال في الحديث في لفظ آخر: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. فالتقييد بطول الغيبة يشير إلى علة النهي، إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، وحيث أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجدت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولذلك كان الذي يخرج لحاجته نهارا ويرجع ليلا ما أطال الغيبة. وأما بالنسبة لمن يغيب عن زوجته مدة، فهذا في هذه المدة يحصل ما يطول به الشعر، وربما إذا فاجأها فرآها على غير الهيئة التي ترغبها نفسه، قد تكون استيقظت لتوها من النوم غير جاهزة وغير ممتشطة، فيراها شعثة مثلا، فهو مشتاق إليها جدا فيراها على هيئة كريهة. فالشارع راعى هذه قضية نفسية، وهي أن الرجل يخبر أهله قبل أن يأتيهم. وكان عليه الصلاة والسلام يبيت على مشارف المدينة حتى لا يدخلها ليلا، حتى لو وصل إلى حدود المدينة في الليل ما يدخل، يبيت على مشارف المدينة ثم يدخل. وقد علم أهلها في الصباح، كل واحد مسافر علم أهله أنه سيأتيهم، فلا يهجم عليهم هجوما، وبالتالي تتزين وتتنظف وتتطيب لقدومه. وهذا فيه فائدة كبيرة، وهي منع ما يكون سببا للنفرة بين الزوجين. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حسن المعاملة ويعيش حياة سعيدة مع زوجاته، ولكن ليس معنى هذا أنه لم توجد ولا مشكلة، كلا، بل إن ذلك البيت الكريم بيت النبوة، بما أن الذين فيه بشر فيمكن أن تحدث منهم الأخطاء، ومن أمهات المؤمنين يقع بينهن غيرة، يقع بينهن أو يقع منهن كثرة سؤال للنفقة، في نوع إزعاج للزوج أو إكثار على الزوج، تطلب منه وتطلب وتطلب. ولذلك حصلت بعض المواقف التي نتعلم من خلالها كيف تحل المشكلات الزوجية، وكيف تواجه بالحكمة والإنصاف، وكيف يمنع التفاقم، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المواقف العصيبة. لقد كانت حادثة الإفك على سبيل المثال كانت حادثة ضخمة جدا، لها تبعات ثقيلة للغاية. كان هناك في حادثة الإفك ابتلاء عظيم جدا في بيت النبوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا ولما نزلوا، وبعد مدة عائشة ذهبت تقضي حاجتها، والذين كانوا يرفعون الهودج، وهو هذا البيت الصغير المستور الذي يجعل فوق البعير يحمله أربعة من الرجال، فعائشة كانت خفيفة، خفيفة الوزن، فلما جاءوا ظنوا أن عائشة داخل الهودج، ولم يكن طبعا يمكن أن يفتحوا هذا فيروا هل داخل المرأة أم لا، فحملوا ظنوها داخله ورحلوا البعير، وهكذا مشت القافلة وعائشة في مكان بعيد، لأنه قد عرف بأن من آداب قضاء الحاجة الابتعاد حتى لا يرى. لما رجعت عائشة رضي الله عنها وإذا بالقافلة قد سارت والجيش قد جاوز، وجاء في الرواية أنها لما قضت شأنها لمست صدرها فإذا عقد من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت تلتمسه فحبسها ابتغاؤه، فجاء هؤلاء حملوا الهودج ومضت القافلة. فماذا تفعل عائشة رضي الله عنها لما رجعت ووجدت منازلهم ليس بها داع ولا مجيب؟ فعلت مقتضى الحكمة، ذهبت إلى المكان الذي كانت فيه وجلست عنده. فإذا ضيع الإنسان رفقته أو ذهبوا عنه وما انتبهوا له، أين يكون؟ في المكان الذي كان فيه. هذا هو الطبيعي وهذا هو المنطقي وهذا هو الحكمة، لأنهم إذا افتقدوا بعد مدة إلى أين سيرجعون؟ إلى المكان الذي كان فيه أو فقدوه في آخر مرة كان معهم. ولذلك عائشة رجعت إلى نفس المكان. كان هناك صحابي جليل وهو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، ثقيل النوم، وكان عليه الصلاة والسلام يستفيد من علة صفوان وهو ثقيل النوم. فإذا قام صفوان يسير وراء الجيش، فأي شيء ساقط ضايع مفقود منهم يأتي به، يجمع الأشياء التي تسقط منهم أثناء الحركة. فمع كونه فيه هذه العلة، لكن كان يستفاد منه رضي الله عنه فيها. لما جاء وراءهم على العادة فإذا بعائشة أمامه سواد إنسان نائم، فعرف حين رآها وكان قد رآها قبل أن يضرب الحجاب، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. عائشة مباشرة قامت على صوت استرجاعه، قالت فخمرت وجهي بجلبابي، وهذا يدل على وجوب تغطية الوجه، قالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته. وركبت عائشة فانطلق يقود الراحلة حتى أتى الجيش. دخل في الجيش المنافقون وجدوها فرصة للنيل من بيت النبوة ومن النبي عليه الصلاة والسلام ومن المؤمنين عموما، لأن هذا الإيذاء الآن سيدخل على كل المسلمين. تكلموا الإفك صفوان وعائشة، فعل وفعلت، والناس صاروا يتناقلون الكلام، والمؤمنون يقولون سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يمكن، هذه صديقة وأبوها صديق ولا يمكن أن تفعل هذا، وأحسن الظن. بعض الأفراد قلة، الله قال وفيكم سماعون لهم، سمعوا كلمة المنافقين، بعضهم ذكرها، تكلموا في بعض المجالس، الغيرة ربما حملت إحدى النساء على أن تتكلم. المهم حصل هذا؟ فكانت عائشة رضي الله عنها من الغافلات المؤمنات، ما كانت تعلم شيئا، ثم بعد ذلك علمت بالخبر، وقع عليها وقوع الصاعقة، وهي قد أحست أن تصرف النبي عليه الصلاة والسلام تجاهها لم يكن على طبيعته. ولذلك كان من الدروس والفوائد أن الإنسان إذا سمع ما يريبه في أهله لا هو بالذي يتهمهم ويلصق بهم تهمة وما عنده أدلة، ولكن في ذات الوقت هو ينتظر يتحرى الأمر لتظهر البراءة ويرتاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل يقول كيف أتيكم، ما هي ما يعني ما وجدت منه اللطف المعهود، لكن ما رماها بشيء ولا قذفها بشيء ولا اتهمها بشيء عليه الصلاة والسلام. فلما يعني صارت سمعت عائشة القصة ذهبت إلى والديها، يا أمتا ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة يعني جميلة عند رجل من يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها غيرة، لعل هذا من هذا. قالت عائشة سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا، فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. التصرف الثاني الذي تصرفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه استشار أقرب الناس إليه وممن يعرفونه ويعرفون عائشة، مع كونه عليه الصلاة والسلام كامل العقل فاضل النفس حصيف الرأي، لكن شاور علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. لما تأخر الوحي ما نزل بشيء في القضية، قضية ضخمة كبيرة جدا، يعني هذه تمس عرض النبي عليه الصلاة والسلام وبيت النبوة وبنت الصديق ثاني رجل في الإسلام والمجتمع الإسلامي كله في ذلك الوقت، وانتشر الخبر في المدينة خبر بهذه الضخامة، ينتظر أن ينزل فيه شيء من السماء، من السماء كان ينزل في أقل من هذا. يعني خولة بنت ثعلبة لما ظاهر منها زوجها، والظهار في الجاهلية وهذا الامتناع عن الزوجة وأنت علي كظهر أمي وكلام الباطل، نزل القرآن في هذا، فنزل في أقل شأنا من حادث الإفك يعني. فإذا كان منتظر أن ينزل شيء، لكن حكمة من الله يؤخر ليبتلي، فيحصل لزيادة لجوء إليه ويحصل تمحيص، ومن الذي يثبت ومن الذي يخوض ومن الذي يتكلم بالباطل ومن الذي يقول سبحانك ما يكون نتكلم بهذا ولا يمكن، ويدافع عن عرض أخيه المسلم. ففي تمحيص، في حكم إلهية في التأخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام إجراء الذي بعده شاور بريرة، بريرة جارية عند عائشة، ويعني إذا فيه خبر في ريبة لو في شيء تعرفه، قال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه، أعيبها يعني عليه، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. أنا ما أعرف عيب عليها إلا أنها صغيرة السن، ربما تضع العجين لتعجن فتنام، يعني لأنها صغيرة السن ما تتحمل عمل كثير فترهق وتنام، فتأتي الشاه وهي الداجن، الشاه التي تألف البيت تسمى داجن، لا تخرج المرأة تعيش في البيت في البيوت، فتأتي وتأكل العجين. هذا اللي يعرف عنه. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ إجراء آخر، سأل زينب بنت جحش، وزينب عندها ورع، قال ما علمت أو ما رأيت؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. وكون الضرة تقول عن ضرتها هذا الكلام يدل على غاية النزاهة والصدق والعفة وعفة اللسان، وما يمكن أن تنتهز فرصة لتقع، هذا ليس من فعل أهل الإيمان. ولذلك كان امتحان لزينب، وكان كلاما من زينب دافعت فيه عن ضرتها عائشة، يعني درس عظيم للضرائر كيف يكون التصرف. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ إجراء بعد ذلك آخر، لما استشار وتقصى الأخبار وبريرة وزينب، وشاور مقربين منه وابن عمه وحبه وابن حبه وسام بن زيد، بعد ذلك صعد المنبر. ما دام القضية انتشرت في البلد لابد من لابد من رد، صعد المنبر. فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. يعني هذا رجل أنا كافأته فهذه يعني المقابل قبيح الأفعال، أو المعنى من ينصرني منه، من ينصرني منه، أحسن إليه وهو يفعل بي هذا وبأهل بيتي. فقام سعد بن معاذ قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواني الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. حصل بسببها نزاع بين بعض الأوس وبعض الخزرج، والنبي عليه الصلاة والسلام خفضهم حتى سكتوا وسكت ما أكمل. لما رأى المسألة ممكن إثارتها الآن تسبب خصاما بين الأوس والخزرج سكت. عائشة تقول: بكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة وأبواي يظنان أن البكاء فارق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. يعني مواساة، مواساة. الآن ما باليد حيلة، يعني هذه الآن إشاعة وانتشرت، إيش التصرف؟ يعني ما الذي يمحو الإشاعة الآن؟ يعني انتظار، ما في إلا انتظار حتى تتبين الأمور. جاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة عند أبويها فسلم وجلس، ولم يجلس عندها من قبل، من منذ أن ظهر الاتهام، وشهر كامل لا يوحى إليه بشيء. فالآن ما هو التصرف الذي بعده؟ النبي عليه الصلاة والسلام خطوات حكيمة مرتبة، مفاتحة عائشة. فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. هذه المفاتحة: يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. الآن في أحد احتمالين: إما أن يكون حصل منها المكروه أو ما حصل. إذا ما حصل هي بريئة سينزل الوحي ببراءتها، وإذا كان حصل شيء خلاص باب التوبة مفتوح. يعني إذا صار شيء طيب ما في حل؟ في حل، من تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، دموع ما في، دموع ما في. فقلت لأبي: أجب عني، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضت الكلام لأبيها، قال: والله ما أدري ما أقول، إيش أقول؟ أقول ما فعلت شيئا؟ أقول لا، ماذا أقول؟ فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: عائشة تشجعت وتكلمت وقالت وهي صغيرة في السن لا تحفظ كثيرا من القرآن، قالت: إني والله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به. يعني سبحان الله، الواحد أحيانا في الخبر السيء يميل إلى تصديقه، خبر السيء، أما الكلام اللي فيه نفي الخبر، نفي التهمة، شك. فأحيانا النفوس تميل إلى تصديق الخبر السيء والإشاعة. فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني. لو قلت إني فعلت تصدقون، ولو قلت ما فعلت لن تصدقوا. وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، ونسيت اسمه يعقوب، نسيت اسمه، إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انتزعت الجملة من الآية. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. شوف من تواضع عائشة رضي الله عنها، فتقول أنا كنت يعني ما أتمناه رؤيا فقط، ما كنت أظن أن ينزل قرآن ويتلى إلى قيام الساعة. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ما فارقه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء الشدة عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، مثل الدرر الدر، شبهت قطرات عرقه بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة. إذن تبشر الزوجة بما يسرها، أبشري قبل التفاصيل، الآن أهم شيء ما هو؟ البشارة. أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، يعني قومي إلى زوجك واحمديه أو قبلي رأسه أو اشكريه لنعمة الله عليكما. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. طبعا مثل هذا الموقف مفهوم، يعني المتهم والمظلوم البريء بعد ما تتبين البراءة فلن يقوم إلى من يظن أنه ربما صدقه. فلذلك إدلالا عليه من باب العتب، ولا النبي عليه الصلاة والسلام بالحقيقة لا جزم ولا أيقن بفعل عائشة للسوء، وإنما قال على احتمالين، إن كنت وإن كنت. وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات، وأنزل الله براءته. رأينا كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة مع أهله لما صارت هذه الإشاعة، وكيف غير الأسلوب، يعني ليس ما تعهده من اللطف، ولكن لم تكن معاملة سيئة أبدا، ولم يعتزلها بالكلية، لأن ما ثبت عليها عقوبة معصية. لو ثبت كان قلنا الهجر، لكن ما ثبت. وقال ابن حجر في فوائد القصة: وفيه من الفوائد ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق. وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف إن كانت أخطأت. يعني لو قيل ولماذا غير لطفه المعهود، فيقال حتى يكون عامل نفسي في دفعها لو كانت فعلت شيئا، أن تعتذر أو تعترف. وإلا لو واحد مشى الأمر على المعتاد تماما لن يوجد عند الشخص الآخر دافع نفسي لو كان فعل شيئا أن يعتذر أو يعترف. ولذلك ترى من التصرف النبوي حكمة بالغة، وتجد النظر البعيد وكيف أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يفعل هذه الأشياء الحركة تعني، والكلمة تعني، والتغيير البسيط يعني أشياء، حركات، وحتى في سكناته وحركاته عليه الصلاة والسلام أشياء تربوية. استشارته لأربعة لم تكن عن عبث، واختار أناسا ومن المقربين ومن داخل الأسرة النبوية ومن كان على قرب من عائشة يطلع على أمورها، وأجرى تحقيقا سريا هادئا ولم يعلن على الملأ تفاصيل، ولكنه أخبر بعد التحقيق أنه لا يعلم على أهله إلا خيرا، وما وجد أي شيء مريب. أجرى تحقيقا ولم يجد أي أثر أو دليل أو قرينة لتهمة أو شيء سيء، ولذلك قال على الملأ ما علمت على أهلي إلا خيرا. لكن بقي ينتظر نزول الوحي حتى تكون القضية قاطعة، يعني إذا نزل الوحي خلاص كل المجتمع سيسلم، وما يستطيع أحد الآن أن يتكلم، وفي حد الآن سيجلد ظهر من تكلم في عائشة 80 جلدة، وبراءة عائشة براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان صار كافرا مرتدا بالإجماع كما قال النووي رحمه الله. ولذلك يوجد اليوم من بعض الطوائف الضالة المنحرفة المبتدعة من يتهم عائشة بالفاحشة الآن، ويدعون بأنهم مسلمون وبأنهم من حزب الله، ألا إنهم حزب الشيطان. ولذلك أيها الأخوة، نحن لابد أن نغار على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة هؤلاء لا يمكن أن نرضى بأن يدنس أحد مقامهم أو يتكلم فيهم بطعن. وبعض الفضائيات الآن كلام الطعن فيها في الصحابة على الملأ، فأين غيرة المسلمين لنبيهم وصحابته؟ وكما قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش حياة سعيدة مع زوجاته، لكن لا يعني ذلك أنه ما فيه ولا منغص. فمثلا لو أخذنا قصة أخرى، دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجاء عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجاء عنقها، كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ونزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآن لما حصل إكثار من سؤال النفقة في بعض المناسبات، ولعلها متقاربة يعني وراء بعض، سألنا ونفقة وسألنا ونفقة، ما عنده عليه الصلاة والسلام، ما عنده، وهو سيد الأمة وقائد الأمة ما عنده. فلما أكثرنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقفا حازما وأظهر غضبه وجم. ولما صارت قصص أخرى، يعني مثلا قصة ماريا والعسل، وكذلك قصة حفصة وعائشة، وإن تظاهر عليه، فإن لما صارت أشياء وراء بعض متقاربة، النبي عليه الصلاة والسلام اعتزلهن شهرا تأديبا لهن. كانت هذه القصة، قصة الاعتزال شهر، تربية كافية لأمهات المؤمنين. ولذلك توقفنا عن سؤال النفقة، ونزلت الآية أيضا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أعطيكن ثم تسريح خلاص مفارقة كل واحد لأهلها. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة إذن الصبر. بدأ بعائشة قال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام خير نساء كلهن اخترن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمت معالجة القضية بنوع من الحزم، وكان فيها نوع من التأديب، وكان فيها شدة بالهجر شهرا نتيجة أفعال متوالية صار فيها شيء من المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صار هناك علاج لمشكلة حصلت بسبب طلبات مالية وبسبب بعض الغيرة بين زوجاته التي حصل له منها شيء من المشقة النفسية. كانت يا أيها الإخوة تلك نبذة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله وزوجاته، رأينا فيها بعض جانب العظمة في تلك الشخصية النبوية. إلى مزيد من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام ومواقفه في الليالي القادمة بمشيئة الله، ونرى كيف كان بعد أن رأينا كيف كان زوجا، سنرى إن شاء الله كيف كان أبا، كيف كان جدا، وكيف كان قاضيا ومفتيا معلما خطيبا إماما قائدا، إلى ما هنالك من الجوانب العظيمة لتلك الشخصية النبوية. نسأل الله أن يرزقنا شفاعته وأن يريدنا حوضه ويرزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك أرسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايل.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان، أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن، صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان، والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلم